ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلا زلنا أيها الإخوة في ذكر الأحاديث التي ذكرها الإمام اللالكائي والمتوفى عام 18 بعد 400 من الهجرة وذلك في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحوض. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن هذا الختام ختم اللالكائي المباحث المتقدمة في العقيدة بما يتعلق بالحوض، ففيه إشارة إلى أنه من أتى بهذه العقيدة الصحيحة السليمة ورد حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علاوة على أن الحوض أيضا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، علاوة على أن الحوض من اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنكره من الخوارج وبعض المعتزلة. والأحاديث في ذلك متواترة كما ذكرنا في المرة الماضية. ذكر هنا حديث حذيفة ابن اليمان، والحديث رواه مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن حوضي لأبعد ما بين أيلة وعدن. وأيلة في يعني في بلاد الشام في الشمال، وعدن في الجنوب، وهي مسيرة شهر كما بينا في المرة الماضية أن هذا يعني هو أحسن ضابط لعرض الحوض وطوله أنه مسيرة شهر. قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم، ولهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال، أذود يعني أطرد، كما يذود الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه. فإذا هو يعني يهيئ لإبله ويطرد الإبل الغريبة، فأهل البدع يعني غرباء عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قيل: يا رسول الله، وهل تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم. ليست يعني هذه العلامة وهذه السيمة ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وأما الذين يعني لا يتوضؤون ولا يصلون فهؤلاء لا يردون الحوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم، وإذا وردوا طردوا. الذي بعده حديث ثوبان، وهو صحيح عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا بعقر حوضي يوم القيامة. بعقره يعني بوسطه، بعقره يعني في وسطه، يعني متمكن يعني من حوضه، يمكن أن يكون في فنائه أمامه، المهم أنه عنده صلى الله عليه وآله وسلم. أذود عنه لأهل اليمن، وأضربهم بعصايا حتى يرفضوا عنهم. يرفضوا يعني يتفرقوا. فإذا هناك أناس يذادون مطلقا فلا يشربون، وهناك من يشرب ولكنه يعني يبعد من أجل أهل اليمن، من أجل أهل اليمن. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يهيئ لأهل اليمن أن يشربوا، وذلك لما يعني وصفوا به من الإيمان والفقه. الإيمان إخلاص، والفقه هو يعني اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لا يتم اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بالفقه. الإيمان يمان والفقه يمان، والفقه يمان. فقال: قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما سعته؟ قال: من مقامي إلى عمان. من مقامي يعني من المدينة إلى عمان، يعني في بلاد الشام. يغط فيه ميزابان. يغط، تقول، وفي أحاديث أخرى يعب، وفي أخرى يشجب، وفي أخرى ينبعث، وفي أخرى يصب. هذا كله صحيح. يغط، يعب، يشخب، ينبعث، يصب. يغط فيه ميزابان، والميزاب معروف، الميزاب المجرى الذي يسيل منه الماء. يمدانه بفتح الميم، بفتح الياء وضم الميم. هذا في أكثر النسخ، أكثر النسخ بفتح ثم ضم. يمدانه، ويكون من الفعل الثلاثي مد يمد. وفي نسخة بضم ثم كسر، بضم ثم كسر، يعني ايش؟ يمدانه، ويكون من الفعل الرباعي أمد يمد. وانظر مرقاة المفاتيح. فإذا أكثر النسخ أن هذا من الثلاثي يمدانه، وفي نسخة يمدانه. فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق، أي من فضة. الميزابان الذي بعده حديث أبي برزة، هذا إسناده جيد كما في السنة برقم 722. عندما نقول السنة يعني السنة لابن أبي عاصم بتخريج وتحقيق الشيخ الألباني. عن أبي الوازع قال: سمعت أبا برزة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بين جنبي حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء. مسيرة شهر، نعم مسيرة شهر. عرضه كطوله، فيه مرزابان. مرزابان أو ميزابان. وبعدين يثغبان. هذا لم أجده بصيغة الفعل، لم أجده، وإنما صوابه مثعبان. مثعبان، مرزابان، مثعبان. فهذا وصف للميزاب، أنه مثعب يعني يسيل منه الماء. وهو يرجع إلى رواية إيش؟ يثعب في هذا، يعني يثعب فيه ميزابان، لكن صواب هذا أنها يعني مثعبان، ميزابان مثعبان. من الجنة من ورق وذهب، أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبرد أبرد من الثلج الله أبرك. قال فيه أباريق عدد نجوم السماء من شرب منه لم يظمأ حتى يدخل الجنة. من شرب منه ولو مرة واحدة لم يظمأ حتى يدخل الجنة. الذي بعده حديث جابر بن عبد الله وهو صحيح وهو في السنة برقم 771. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم بين أيديكم. قد عرفنا في المرة الماضية أن حديث الفرط حديث متواتر رواه ما يزيد عن 18 صحابيا. أنا فرطكم بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض وحوضي قدر ما بين أيلة إلى مكة وسيأتي رجال ونساء بقرب وآنية يأتون ثم لا يذوقون منه شيئا. طبعا هذا يعني قال أخرجه مسلم وليس فيه نعم ليس فيه من حديث جابر. فهؤلاء مع أنهم يأتون بقرب وآنية من أجل أن يملأوا فلا يذوقون منه شيئا. الذي بعده عن أبي هريرة هذا صحيح بشواهده عن أنس وأبي برزة وجابر بن سمرة. فهذا صحيح بشواهده. ولأبي هريرة في الحوض يعني أحاديث كثيرة منها هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أطمع أن يكون حوضي إن شاء الله أوسع ما بين أيلة إلى الكعبة وإن فيه من الأباريق لأكثر من عدد الكواكب. الذي بعده حديث أبي سعيد هذا صحيح في السنة برقم 723. ولا تنسوا أن يعني أكثر من استوعب أحاديث الحوض هو ابن أبي عاصم في كتاب السنة. نعم. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن وفي لفظ أشد بياضا من اللبن آنيته عدد النجوم فكل نبي يدعو أمته ولكل نبي حوض. هذا ذكرناه في المرة الماضية إن لكل نبي حوضا وهذا في الصحيحة 1589. قال فمنهم من يأتيه الفئام من الناس ومنهم من تأتيه العصب جمع عصبة أو عصبة ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان والرجل ومنهم من لا يأتيه أحد. فيقال قد بلغت. قال وإني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. الذي بعده حديث بريدة هذا صحيح لغيره كما في السنة 718 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حوضي ما بين عمان واليمن فيه آنية عدد النجوم أحلى من العسل وأبيض من اللبن أحلى من العسل وأبيض من اللبن وألين من الزبد. من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. الذي بعده وهو حديث ابن عمر، هذا رواه أحمد بإسناد حسن، وهو في صحيح الترغيب برقم 3616. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حوضي ما بين عدن وعمان، ما بين عدن وعمان، عمان البلقاء، والبلقاء بلدة معروفة من فلسطين، ونسبت عمان إليها لقربها منها، فمن أجل هذا سميت عمان البلقاء، عمان البلقاء لأنها قريبة من البلقاء هذه. حوض ما بين عدن وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، أكوابه مثل نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين، صعاليك يعني فقراء، فقراء المهاجرين. قال قائل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الشعثة رؤوسهم. الشحبة وجوههم. فإذا هؤلاء أو هذه أوصاف أول من يرد: الشعثة رؤوسهم، الشحبة وجوههم، الدنسة ثيابهم. ليس معناه أنهم يعني لا يتنظفون، وإنما يعني لا يهتمون، يعني يلبس كيفما اتفق. الدنسة ثيابهم، الذين لا تفتح لهم الأبواب السدد، الأبواب المسدودة. وفي حديث أبي أمامة يعني أبواب السلطان. ولا ينكحون المتنعمات، الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم. كل الذي عليهم، فما هو مطلوب منهم يفعلونه. نعم، عليهم حقوق يؤدونها، يؤدون حق الله عز وجل، حق الناس، يطيعون ولي أمرهم، كل ما هو مطلوب منهم يفعلونه. ولا يأخذون الذي لهم، فهذه يعني أوصاف أول من يرد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الذي بعده عن عبد الله بن الرومي قال: كنت عند أنس بن مالك ودخل عليه رجل فقال: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر. قال أنس: أولئك الكذابون لا تجالسهم. طبعا الشفاعة مرت وعذاب القبر سيأتي، ولعل في بعض طرقه والحوض. عندك المحقق يعني يقول: الرواية المذكورة عن أنس أعلى في الشفاعة والإيش المفروض والقبر، وهم أيضا يكذبون بالقدر. وقد وردت عنه روايات صحيحة تستنكر على من ينكر الحوض، ذكرها ابن حجر. نقول ابن أبي عاصم ذكرها أيضا برقم 698. أنس ينكر على من ينكر الحوض. 698. عن أنس أن زيادا أو ابن زياد ذكر عنده الحوض فأنكر ذلك، فبلغ ذلك أنسا فقال: أما والله لأسوءنه غدا. فجاءه فقال: ما أنكرتم من الحوض؟ سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره. أو قال له ابن زياد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم، ولقد أدركت عجائز بالمدينة لا يصلين صلاة إلا سألنا الله تعالى أن يوردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: اسناده صحيح على شرط مسلم. طيب، هنا أيها الإخوة نجمل يعني أمرين. الأمر الأول نجمل يعني صفة الحوض كما دلت عليه هذه الأحاديث، فنقول خصائص حوض النبي صلى الله عليه وسلم: 1. عرضه مسيرة شهر. 2. طوله وعرضه سواء. طوله وعرضه سواء. 3. ساقيه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى السقاية، أنا فرتكم. 4. واردوه كثير وأولهم فقراء المهاجرين ومن كان على دربهم. أنت إذا اتبعت السنة فأنت من المهاجرين، إذا اتبعت السنة في هذا الزمان وتمسكت بها ولم تتنازل عن شيء منها فأنت من المهاجرين. الخامس: لا يرده أهل البدع ويطردون عنهم. 6. ماؤه أبيض من اللبن والورق. طيب، نكمل هذا في الماء، تقول: وأحلى من العسل وألين من الزبد. هذا كله في الماء، ماؤه أبيض من اللبن والورق وأحلى من العسل وألين من الزبد، واللي بعدها وأبرد من الإيش؟ من الثلج. هذا كله في الماء. السابع: ريحه أطيب من المسك. 8. كيزانه بعدد نجوم السماء. 9. من شرب منه لا يظمأ أبدا. 10. يمده ميزابان من الكوثر، نهر الكوثر اللي في الجنة، في يعني خطان ميزابان يمدان حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يمده ميزابان من الكوثر من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من ورق. فهذا الأمر الأول، وهو خصائص حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: كيف تحصيل الحوض؟ كيف نحصل حوضه صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الأول: اتباع السنة وعدم التبديل، اتباع السنة وعدم تبديلها. الثاني: إجابة المؤذن. ولا هذا أشكل علينا، إجابة المؤذن هذا في الشفاعة. نعم، حلت له شفاعة، هذا في الشفاعة. الثاني: الرضا بالقليل، الرضا بالقليل، هذا فيه حديثان. في السنة 747 و752 752: إنكم سترون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم سترون بعدي أثره يعني استئثار بالمال، يعني غيركم بيأخذ المال وأنتم لا تأخذون، هذه معنى الأثرة، غيركم يستأثر عليكم بالمال. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ها 752. وأما 747 هو هذا الحديث، حديث ثوبان: أول من يرده صعاليك المهاجرين. فإذا نقول الرضا بالقليل ودوام الهجرة إلى الله ورسوله، ودوام الهجرة إلى الله ورسوله. الهجرة بأوسع معانيها. الأمر الثالث: عدم مداهنة الأمراء، تقترب منهم تنصحهم لكن تداهن من أجل الدنيا، فهذا لا يرد الحوض على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من 755 إلى 759. 755 عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن جلوس على وسادة من أدم من جلد، فقال: إنه سيكون أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض. سبحان الله، تجد كثير من الأمراء والولاة يعني على خير، وإنما البلاء، كل البلاء إنما يأتي ممن يحيط بهم، ولا يكون له هم إلا نفسه، لا يكون همه مصلحة المسلمين ومصلحة الدين، لا، وإنما همه نفسه. الذي بعده حديث خباب قال: كنا قعودا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اسمعوا. فقلنا: قد سمعنا. ثم قال: اسمعوا. فقلنا: قد سمعنا مرتين أو ثلاثة. فقال: إنه سيكون بعد أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينهم على ظلمهم، فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. هذا أيضا حديث صحيح. وكذلك الذي بعده برقم 758 والذي بعده 759، أربع أحاديث: حديث خباب، حديث كعب بن عجرة، وحديث سعد بن إسحاق السالمي عن أبيه عن جده، وحديث حذيفة. السياق الذي بعد ذلك قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن المسلمين إذا دلوا في حفرتهم يسألهم منكر ونكير، وأن عذاب القبر حق والإيمان به واجب. نقول هذا السياق أيها الإخوة وما بعده من السياقات الآتية هي في الإيمان باليوم الآخر الذي يبدأ بالموت والقبر. فإذا ما تقدم كله يتعلق الإيمان بالله وغيره من المباحث، لكن هنا وسياقات يعني متعددة تأتي هي في الإيمان باليوم الآخر. والآيات والأحاديث في الحياة البرزخية وما يكون فيها وخاصة عذاب القبر، الأحاديث في ذلك متواترة متواترة، ولم ينكر عذاب القبر إلا أهل البدع. أحصينا من كتاب الله عز وجل 16 آية في عذاب القبر، وسأمليها عليكم، 16 آية في عذاب القبر. طبعا هذا الموضوع قد استوفيناه في شرح فاتحة الكتاب عند قوله تعالى مالك يوم الدين، وسنذكر لكم هذه الآيات 16 آية. وأما الأحاديث فكثيرة وكثيرة جدا. هناك من نفى عذاب القبر وهم المعتزلة والخوارج، لأن المعتزلة دينهم على العقل، تقديم العقل على النقل، فمنهم من نفى، ومنهم من زعم أن عذاب القبر ونعيمه إنما هذا للروح والبدن لا علاقة له بهذا، وهذا غلط، بل عذاب القبر ونعيمه يعني أحيانا يكون للروح وأحيانا يكون على الروح عندما تتصل بالبدن. نعم. طبعا بعضهم يقول طيب الذي لا يقبر، الذي يتمزق ويتمزق في الهواء ولا وتأكله السباع والطير، كيف هذا؟ نقول فإذا نقول حياة برزخية، حياة برزخية سواء قبر أو لم يقبر، هذا نص عليه الإمام النووي وغيره، سواء قبر أو لم إيش أو لم يقبر، فيأخذ نصيبه من النعيم أو من العذاب في الحياة البرزخية. ولذلك نحن نقول الحياة البرزخية لأنها تشمل إيش؟ تشمل المقبور وغير الإيش وغير المقبور. نعم. أما بالنسبة للآيات أيها الإخوة فاكتبوها ونأخذها على ترتيب المصحف، إلا في بعض الآيات في آخره. في سورة الأنعام الآية 93، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني يضربونهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم يعني عندما إيش؟ عندما يقبر. اليوم هذا الشاهد، اليوم تجزون عذاب الهون. الآية الثانية في سورة التوبة 126، في قوله تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، عذاب عظيم في الآخرة. طب المرتين مرة في الدنيا ومرة في البرزخ. طبعا هذه أقوال المفسرين في هذه الآيات، نحن نعوذ بالله أن نحن نستدل بدون العلماء، هذا كله مسجل في ورقات كنا جمعناها من قبل في عذاب القبر. الثالثة في سورة إبراهيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، هذه آية 27، تأكد أنها 27. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذه الآية تلاها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإيش؟ في حديث من المشهور، الحديث الطويل، حديث البراء، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. فهذا في سؤال الملكين. الرابع في سورة طه 124، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا يوم القيامة. طب وين المعيشة الضنك؟ في الدنيا وفي الإيش وفي القبر. فالمعيشة الضنك يعني في الدنيا وفي القبر. الخامس في سورة السجدة آية 21: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. العذاب الأكبر يوم القيامة، والعذاب الأدنى يعني قبل يوم القيامة. قبل يوم القيامة يشمل إيش؟ يشمل الدنيا ويشمل إيش؟ القبر. لكن عبد الرحمن يقول كيف هذا والله عز وجل يقول لعلهم يرجعون؟ إذا أنت جعلت العذاب الأدنى في القبر كيف يرجع؟ فقال ابن القيم: ما كان يخفى هذا على مثل ابن عباس، لأن هذا قول ابن عباس، قال ما كان يخفى هذا على مثل ابن عباس، لأن الله عز وجل قال من، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، فجزء من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون، هيكون وين هذا؟ هيكون في الدنيا. طيب والباقي من العذاب الأدنى يكون في القبر. إذن هذا بالمفهوم، من العذاب الأدنى لعلهم يرجعون، هذا يكون في الدنيا من أجل أن يرجعوا ويتوبوا. طيب وإذن الباقي من العذاب الأدنى يكون في الإيش؟ يكون في القبر. السادسة في سورة غافر، طبعا هذه أشهر آية، الآية 46: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة واضح، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في القبر. السابع في سورة الطور آية 47: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني قبل ذلك، قبل يوم القيامة، ويكون في القبر. الثامن في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى أن قال تعالى: فأما إن كان، وأما إن كان. فذكر المفسرون أنها شاملة ليش؟ شاملة لعذاب القبر ونعيمه. فأما إن كان من المقربين فينعم في القبر، وأما إن كان من المكذبين الضالين يعذب في القبر. نعم، لأن هذا جاء بعد إيش؟ بعد ليش؟ وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا جاء بعد هذا، فهذا كله من كلام المفسرين رحمهم الله. التاسع في سورة نوح: مما خطيئاتهم، مما يعني من ما، الماء يعني يقولون زائدة لفظا بس يعني، فإذا من خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم، فمن هنا سببية. مما خطيئاتهم أغرقوا، فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا، فإذا هذا يدل على عذاب البرزخ. العاشر في سورة التكاثر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون في القبر ثم كلا سوف تعلمون يوم القيامة. الحادي عشر مثل هذه في سورة النبأ: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الموضع الثاني عشر في سورة الأنفال، طبعا لأننا كنا انتهينا للتكاثر وبعدين جاءت يعني وقفنا على هذه المواضع الأخرى. قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق، هذا أيضا تشبه آية الإيش؟ آية الأنعام. هذا استدل به شيخ الإسلام كما في الفتاوى المجلد الرابع 267، هذا استدل به شيخ الإسلام. طيب، في معارج القبول ذكر يعني أربعة مواضع، فإذا 13 في سورة المؤمنون: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. 14 في سورة غافر: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. المشهور ماذا؟ أمتنا اثنتين، أمتنا لأن الإنسان قبل أن يوجد في العدم كان ميت، وبعدين الميتة الثانية في الدنيا، هذا المشهور. وأحييتنا اثنتين يعني من العدم للحياة، والمرة الثانية يوم القيامة، هذا المشهور. لكن منهم من قال أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فجعلوا الحياة البرزخية من ضمن المرات، وقالوا هذا في الدنيا، يعني هذا يكون قبل البعث. وهناك من أحياهم الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، كقتيل بني إسرائيل، وكهؤلاء الذين النفر من بني إسرائيل لما قالوا يعني نخرج نأتي مقبرة فنصلي فندعو الله تعالى أن يحيي لنا أحدا من أهل القبور يخبرنا عن الموت. هذا قصة صحيحة ذكرها الشيخ الألباني في الصحيح، فعلا صلوا ودعوا الله تبارك وتعالى، فإذا رجل قد طل برأسه من أحد القبور قال: ما تريدون؟ قالوا: نسألك عن الموت. قال: لقد مت من 100 سنة لم تسكن عني حرارة الموت حتى الآن، لم تسكن عني حرارة الموت حتى الآن. نعم، فهذا أحياه الله تبارك وتعالى. وكذلك المواضع الموجودة في القرآن، فقال لهم الله: موتوا ثم إيش؟ ثم أحياهم. فلا مانع أن يعني تطلق الحياة على الحياة البرزخية، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. الموضع 15 في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فادخلوا، قالوا الفاء هذه تدل أيضا على عذاب ليش؟ على عذاب القبر. 16 في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. منهم من قال بمفهوم المخالفة، يعني أن النفس الغير المطمئنة فتعذب في الإيش؟ تعذب في القبر، وأما هذه ترجع إلى ربها في روح وريحان ورب غير غضبان كما جاء في الأحاديث. الموضع 17 ذكروا في سورة الفرقان: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة يعني عندما يأتي أجلهم، لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نبغي سد يحول بيننا وبين الملائكة الذين تأتيهم بالعذاب. فعلى كل حال هذه يعني 17 موضعا، يعني إذا أنت نازعتها تنازع في كم؟ يعني في 7، خلاص باقي 10 مواضع. فهذا كله دال على يعني ما يكون في الحياة البرزخية من عذاب القبر ونعيمه. ويعني نقرأ المرة القادمة إن شاء الله تعالى الأحاديث التي ذكرها اللالكي في هذا السياق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.